المرأة فجعله غثاء أحوى. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره وتبع منهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه أوبة حميدة وعودة مباركة بإذن الله لبرنامجنا ولقاءاتنا الموسومة بمحاسن التأويل، والتي مضت السنة فيها، ولله الحمد والفضل والمنة أننا نتأمل كلام ربنا جل وعلا، ولا مجلس أعظم ولا ملتقى أشد وأكثر بركة وفضيلة من مجلس وملتقى يتأمل فيه كلام رب العالمين جل جلاله. وقد من الله علينا بفضله ورحمته بالشفاء، وها نحن نؤوب معكم أيها المباركون، سواء أنتم معشر الإخوة الفضلاء في الاستديو أو إخواننا وأخواتنا الذين يتابعون هذا البرنامج المبارك. فنسأل الله جل وعلا أن لا يكلنا لأنفسنا طرفة عين، وأن يجعلنا من الشاكرين لنعمته المثنين به تبارك وتعالى عليها. ونقول إننا في هذه الأوبة سنأخذ التأمل في سورة الأنعام، سنأخذها إن شاء الله تعالى في لقاءات تكون أقل وقتا مما سبق وجرت العادة فيه، فسيكون مدة اللقاء 20 دقيقة، فسيكون مدة اللقاء 20 دقيقة نستفتح أولى لقاءاتها. قال الله جل وعلا وهو أصدق القائلين مستفتحا سورة الأنعام: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. نقول مستعين بالله جل وعلا. بداية، سورة الأنعام سورة مكية، وقد ذكرنا أن الانطلاق في الوصول إلى أي غاية يبدأ بالعموم، ومن أعم ما يقال فيها إنها سورة مكية تضافرت روايات ليس فيهن رواية لها سند صحيح، لكنها متنوعة الطرائق، ولهذا قبلها المفسرون، وهي أن السورة نزلت في مكة جملة واحدة وشيعها 70,000 ملك، وهذا لا نجزم به، لكن نقول أكثر أهل العلم من المفسرين عليه. والصناعة الحديثية لا ينبغي أن تطبق بالكامل في مثل هذا المنحى، ما دمنا لم ننسب ولم نرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم قول. والصورة قال أهل العلم إنها أصل في الاحتجاج على المشركين، صورة الأنعام أصل في الاحتجاج على المشركين، وقد تضمنت أسلوبين: أسلوب التقرير وأسلوب التلقين، أسلوب التقرير وأسلوب التلقين، وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله تعالى في موضعه. استفتحها ربنا جل وعلا بحمده والثناء على ذاته العلية، فقال جل جلاله: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض. وهنا نقول إنه من باب الاتفاق لا من باب الإلزام. جاء في القرآن 5 سور استفتحهن الله بحمده، و5 سور ختمهن الله بحمده. فأما 5 سور التي استفتحهن الله جل وعلا بحمده فقد مضت معنا قولها في دروس مرت، لكن نعيدها من باب الفائدة: سورة الفاتحة، وسورة الأنعام، وسورة الكهف، وسورة سبأ، وسورة فاطر. فهذه السور 5: الفاتحة والأنعام والكهف وسبأ وفاطر، افتتحهن جل وعلا بحمده. قال ربنا في الفاتحة: الحمد لله رب العالمين. وقال تبارك أسماؤه في الأنعام: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض. وقال جل وعلا في الكهف: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. وقال تبارك اسمه في سبأ: الحمد لله الذي له ما في السماوات والأرض. وقال جل وعلا في فاطر: الحمد لله فاطر السماوات والأرض. وختم 5 سور بحمده. قال جل وعلا في الإسراء: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا. وقال جل وعلا في النمل: وقل الحمد لله سيريكم آياته. وقال جل وعلا في الصافات: وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وقال جل وعلا في الزمر: وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. وقال جل وعلا في الجاثية: فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض، رب السماوات رب الأرض. فهذه 5 سور: الإسراء والنمل والصافات والزمر والجاثية، ختمهن الله جل وعلا بحمده تبارك وتعالى. نعود للسورة. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض. أهل الصناعة النحوية يقولون إن الألف واللام هنا للجنس، فإذا ابتدأ بها تضمنت معنى الحصر، فإذا ابتدأ بها تضمنت معنى الحصر، فيصبح الحصر هنا، فيصبح الألف واللام والحمد هنا على سبيل الحصر، أي لا يستحق الحمد أحد غير الله. إذا قلنا معنى الحصر أي لا يستحق الحمد أحد غير الله تبارك وتعالى. والحمد يمكن تحرير معناه بالقول أنه ما يصدر من فعل على وجه التعظيم للمنعم، ما يصدر من فعل أو قول على وجه التعظيم لمن؟ للمنعم، هذا الذي يسمى حمد. وقولهم للتعظيم احترازا من الإهانة، لأن الله جل وعلا قال في باب التهكم بمن عصاه ذق إنك أنت العزيز الحكيم، فهذا ليس فيه حمد ولا إجلال، وإنما جرى مجرى التهكم. ولهذا قالوا هو فعل أو قول يصدر على وجه التعظيم للمنعم، ولا يستحق الحمد أحد غير الله، ويمكن صرف الشكر إلى غير الله. قال صلى الله عليه وسلم: من لا يشكر الناس لا يشكر الله. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. المعنى العام للآية أن الله تبارك وتعالى يثني على ذاته العلية، ويبين أن من عظيم قدرته وجليل حكمته وسعة رحمته خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. ومع هذه القرائن الظاهرة والأدلة الباهرة، هناك من يعدل معه غيره، أي يجعل له نظيرا ومثيلا وندا، وهو صنيع أهل الإشراك، وهو صنيع أهل الإشراك. هذا المعنى العام للآية، لكن نحن جرت العادة أننا نتوقف عند هذا، نبحر في الآية، نستنبط ما فيها ونحرر المعنى على الوجه التالي. فهم العلماء من الآية أن الجمع مقابل الإفراد يدل على فضيلة الفرد، الجمع مقابل الإفراد يدل على فضيلة الفرد. ودليلهم أن الله جمع الظلمات وأفرد النور. ومما يؤيده في أسلوب القرآن قول الله جل وعلا في سورة النحل: أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين أفردها والشمائل سجدا لله وهم داخرون. فجمع الشمائل مع الاتفاق على فضل اليمين على الشمال. هذه واحدة. اختلف العلماء هنا في معنى كلمة يعدل، فعلها الأصل الجذر عدل. عدل أيها المبارك تأتي على معنيين. إذا قلنا عدل عن الشيء أي مال عنه وانحرف، وإذا قلنا عدل به أي سواه بغيره. إذا قلنا عدل عن الشيء يعني انحرف ومال، وإذا قلنا عدل به أصبح سواه بغيره وبنظيره وبمثيله، جعله ندا ومثيلا لغيره. فأي المعنيين أراد الله؟ مبدئيا حتى لا تتحمل ثقلا على ظهرك وتخشى أن تقع في محظور، أي المعنيين اخترت فهو صحيح، فهو صحيح. لأن أهل الإشراك عدلوا عن عبادة الله إلى عبادة غيره، فهذا المعنى الأول، وعدلوا مع الله غيره أن جعلوا له شركاء وأندادا، فكلا الأمرين وقع من أهل الإشراك. ولا ريب أن الإنسان إذا خشي أن يقع في محظور يدفع هذا إلى التقدم والمجازفة في الكلام، لأنه أمن الوقع في المحظور. لكن تحرير الكلام علميا يأتي على كلمة بربهم. فالباء هنا هل هي للإلصاق أو بمعنى عن؟ هل هي للإلصاق أو بمعنى عن؟ فإذا أخذنا أن عدل بمعنى حرف ومال تصبح بمعنى عن، يصبح معنى الآية: ثم الذين كفروا عن ربهم يعدلون، عن ربهم يعدلون. وقد جاء في القرآن وفي كلام العرب أن الباء تأتي بمعنى عن. جاء في القرآن في قوله جل وعلا في سورة المعارج: سأل سائل بعذاب واقع، والمعنى سأل سائل عن عذاب واقع، فالباء هنا بمعنى عن. وجاء في لغة العرب قال عن ترى الشاعر الجاهلي المعروف قال: هل لا سألت الخيل يا ابنة مالك، ابنة مالك عبلة محبوبته ابنة عمه، إن كنت جاهلة بما لم تعلمي. جاهلة خبر لكان، بما لم تعلمي أي عما لم تعلمي، أي بمعنى عن، وهو الذي نبحث عنه الآن. إذا خرجنا عن هذا الشاهد قليلا من باب السياحة الثقافية نقول إنك تلحظ في بيت الشعر هنا الشعور بالخصوصية، فعن ترى يتكلم عن نفسه، ولهذا قال في نفس المعلقة: ولقد شفى نفسي وأبرأ سقمها قيل الفوارس ويك عنتر وأقدمي. وهذه الفردية والأنانية كانت ذائعة عند الجاهليين، فلما جاء الإسلام من أثر الإسلام في الخطاب الشعري في العرب أنه وحدهم، ولهذا جاء في أبيات حسان: عدمنا خيلنا إن لم تروها، تثير النقع موعدها كداء، وقوله: فإما تعرضوا عنا اعتمرنا، وكان الفتح وانكشف الغطاء، وقوله: وجبريل أمين الله فينا. فروح الجماعة والاتحاد والإخاء موجودة في شعر حسان خلاف ما كان عليه شعر الجاهليين، وهذا من أثر الإسلام على العرب ونقلهم من حياة الجاهلية الفردية إلى حياة الإخاء والأخوة في الإسلام. وهذا استطراد، قلنا إنه سياحة ثقافية بعض الشيء. نعود للأبيات، نعود للآيات، فنقول إن الله جل وعلا قال: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. فعدل إذا قلنا إنه بمعنى مال وانحرف تصبح الباب بمعنى عن، وإذا قلنا إنهم إنها بيم أهل الإشراك يجعلون مع الله ندا فتبقى الباء على أصلها. هناك فرقة خرجت عن المألوف الذي عليه أهل الإشراك، فأهل الإشراك وإن كانوا يعبدون مع الله غيره إلا أنهم يعترفون أن الخالق والرازق هو من؟ هو الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. هذا الأصل في أهل الإشراك، فشركهم شرك عبادة ليس في شرك الربوبية، لكن ليس هذا حال جميع أهل الكفر. هناك فرقة تسمى المانوية، المانوية، وهي في العراق أكثر ظهورا، وهؤلاء يقولون ينسبون كل خير إلى النور، وينسبون كل شر وأذى إلى الظلمة، ينسبون كل خير إلى النور، وينسبون كل شر إلى الظلمة، ولا يقولون بوجود الله، وأحيانا يرد عليهم، لكن ليس كل من يرد عليهم ينتصر لعقيدته، وإنما بعض الناس يحكي تجاربه. فالمتنبي يرد عليهم يقول: وكم لظلام الليل عندك من يد تخبر أن المانوية تكذب. وأراد أن يقول أنه كم من نعمة حصل عليها في الليل، وكان الليل شفيعا له في النجاة من محذور، فهو بالتجربة يقول إن هذه التجارب التي عشتها وعاشرتها تخبر أن ادعاء المانوية أن الظلمة سبب كل شر لا أصل له. فالمتنبي رد عليهم، لكن من منطلق ذاتي ليس من منطلق عقدي. ومشكلة المتنبي أنه يخرج أو يبعث شعره أو يتكلم من مشكات نفسه، لا من مشكات معتقدات دينية يحملها، وإنما ما تمليه عليه تجاربه أو ما تمليه عليه قراءته يقولها للناس. وأنت تعلم أيها المبارك أن الترجمة شاع ذكرها في أيام العباسيين، لكن العرب عندما ترجموا عن الكتب اليونانية أكثر ما عنوا به علم المنطق وعلم وما يعنى بالأدب، فلهذا استفاد الأدباء من تجارب اليونان فظهر في شعرهم، وهو في شعر المتنبي أظهر. واستفاد النحاة في تحرير النحو وتقسيمه ونشوئه من علم المنطق الذي أخذوه عن اليونانيين، فارتقى علم النحو وساد وتفرعت مدارسه. وأغفل العرب آنذاك عمدا أو جهلا علمين في النقل عن اليونانيين كانا شائعين في الحضارة اليونانية، وهو الفن والسياسة. فلم يترجموا شيئا في السياسة ولم يترجموا شيئا في الفن، ولهذا الحضارة العباسية بقيت ضعيفة في قضية السياسة، لأن علم السياسة لم يؤخذ من اليونانيين ولم يترجم، فما ارتفعت حياة العرب السياسية في عهد العباسيين. ولهذا لما جاء هولاكو لم يجد دولة قائمة على سوقها، لا خليفة يأمر وينهى ولا جيش منظم يدافع، والخيانة مجرد خيانة وزير ينتمي إلى مذهب الرافضي تضيع دولة بأكملها. ولو كان هناك قوة سياسية منظمة لما يمكن أن يكون مجرد أن رجلا خائن يهلك أمة بكاملها. لكن قلنا من أسباب هذا الأمر عدم الارتقاء السياسي من أسبابه أمران: أولا عدم اللجوء إلى الاستفادة من أحداث الصدر الأول، وهذا السبب الأعظم، والأمر الثاني عدم الاستفادة من الحضارة اليونانية في علم السياسة. أما الفن فخيرا فعلوا في أنهم لم ينقلوا ولم يترجموا تقدم اليونانيين فنيا. هذا استطراد دخلنا عليه من باب قول الله جل وعلا وجعل الظلمات والنور، وذكرنا أن المانوية فرقة تؤمن بأن الظلم أصل كل شر وأن الخير أصل كل وأن النور أصل كل خير. على التعريج بالظلم والنور، أهل الشرع الباحثون في كلام الله جعلنا الله وإياكم منهم يقولون إن الله جل وعلا خلق الليل قبل النهار، خلق الليل قبل النهار، واستدلوا بآية ياسين، قال الله تبارك وتعالى وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. فأخبر الله جل وعلا أن الليل هو الأصل على ظاهر الآية والعلم عند الله، وأن النهار مأخوذ منه، لكن الآية التي بين أيدينا الآن في سورة الأنعام فاتحة الأنعام لا تدل على هذا، تدل على الاقتران. قال الله تبارك وتعالى وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. بقينا أيها المبارك في ثم. المستقر ذهنيا وفق صناعة النحو أن ثم للتراخي، واضح؟ تقول حضر عبد الرحمن ثم طارق، فهذا تراخي، تراخي زمني، تراخي ماذا؟ تراخي زمني. لكن العلماء يقولون هنا ليس المقصود منه التراخي الزمني، لأن هناك بون شاسع ما بين خلق السماوات والأرض وما بين كفر من؟ كفر كفار قريش، لأن كفار قريش آخر الأمم، والله جل وعلا خلق السماوات والأرض قبل أن يخلق أبانا آدم. فجاء على هذا أن التراخي هنا المقصود به التراخي بين الرتبتين، التراخي بين الرتبتين، أي المعنى القول على طريق الاستبعاد، بمعنى أن الآيات ظاهرة والدلائل قائمة والشواهد واضحة في أن الله لا ينبغي أن يعبد معه غيره، ومع ذلك أي بعد ذلك ثم مع هذا الظهور الجلي الواضح يأتي أهل الإشراك فيعدلون مع الله غيره أو يعدلون عن عبادة ربهم. فالتراخي هنا للتراخي بين رتبتين وليس للتراخي الزمني، وإن كانت تتضمن التراخي الزمني لزاما، لأن هناك تراخي زمني كبير ما بين خلق السماوات والأرض وكفر كفار قريش. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. قلنا إن يعدل هنا تأتي بالمعنيين، وقلنا إنه لا حرج في اتخاذ أفضل في اتخاذ أحد هذين المذهبين. كذلك في قوله تبارك وتعالى وجعل الظلمات والنور، هنا جعل بمعنى خلق، لكنها ليست دليلا للمعتزلة في أن جعل تأتي بمعنى خلق على الإطلاق، وهذا حررناه في لقاءات سابقة، أن المعتزلة الفرقة المعروفة تقول إن جعل في القرآن كلها بمعنى خلق، وهذا من ما يحاولون به بهذا التقعيد أن يصلوا إلى أن القرآن مخلوق، والقرآن قطعي منزل، والقرآن قطعا منزل، لكن جعل تأتي أحيانا بمعنى خلق وتأتي أحيانا بغير معنى خلق. قال الله تبارك وتعالى وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، فيأتي بمعنى خلق اتفاقا، فلا يمكن لأهل الكفر أنهم خلقوا الملائكة، لكنهم اعتقدوا هنا أن الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا. فقول الله جل وعلا وجعل الظلمات والنور إنما هو تفنن في الخطاب، تفنن في الخطاب، وإلا خلق السماوات والأرض هو عين خلق الظلمات والنور، وجعل الظلمات والنور هو عينه جعل السماوات والأرض. هذا ما تحرر إراده وتهيأ إعداده وأعان الله على قوله حول الآية الأولى التي فتح الله جل وعلا بها سورة الأنعام. وفي اللقاء المقبل بإذن الله تعالى نستأنف الحديث في هذه السورة المباركة، سائل لها لي ولكم التوفيق، وصلى الله على محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين.
تفسير الآية يعلمنا أسرارا من وحي القرآن، كتاب الله لنا نور أنزله رحمن منانا، فتدبر آيات تتلى فتسامى روحك بالإيمان، فتدبر آيات تتلى تتسامى روحك بالإيمان، تتسامى روحك بالإيمان، تتسامى روحك بالإيمان.